السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني رحمه الله، فلنستمع للقراءة وما تيسر من التعليق والشرح عليها، نسأل الله أن يجعل ذلك نافعا مباركا للسامع والمتكلم، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويوفقنا للعمل بالعلم إذا سمعناه. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجهاد. قال: باب ما يجزئ من الغزو.
نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج أبو معمر،
وهو ثقة ثبت رمي بالقدر.
قال: أخبرنا عبد الوارث
بن سعيد التميمي، وهو ثقة ثبت.
قال: أخبرنا الحسين،
الحسين بن ذكوان، وهو ثقة.
قال: حدثني يحيى
بن أبي كثير البصري، ثقة ثبت.
قال: حدثني أبو سلمة،
وهو بن عبد الرحمن، وهو ثقة.
قال: حدثني بسر بن سعيد
المدني، وهو ثقة.
قال: حدثني زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا.
نعم. هذا الحديث بوب عليه أبو داود رحمه الله بقوله: باب ما يجزئ من الغزو، أي إن البعض، بما أن الجهاد فرض كفاية فقام به من يستطيعه ويطيقه، ليس الأعرج والأعمى، ونحوهم من أهل الأعذار، فقعد فلم يجاهد، فإنه يجزيه، أو ذكر ما يجزيه عن الجهاد ويجزئ عنه إذا قعد. هذا معنى ما يجزئ من الغزو، من الثواب، وثواب الغزو عظيم. فلما ذكر عند الإمام أحمد الجهاد جعل يبكي ويذكر فضله رحمة الله على الإمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. أي من بذل له وهيأ له أسباب سفره وما يحتاج إليه مما لا بد له منه، مما لا بد له منه، وهذا شامل لكل أسباب السفر وما يحتاج إليه مما لا بد له منه، فيجهز له التمر والماء والأزواد والمركب والدرع والسيف. ما قال من جهز مسافرا، من جهز غازيا، والغازي لا بد له من سفر وعدة له، وعدة للحرب والجهاد. فمن جهز غازيا بأن هيأ له أسباب سفره وما يحتاج إليه لإتمام الغزو من درع، من بيضة، من سيف ونحو ذلك مما يحتاج إليه بحسب منزلته في الجهاد أو مكانه في الجهاد، فإنه له ثواب الغازي لقوله فكأنما غزا، فكأنما غزا. قال ومن خلفه في أهله بخير، أي في إصلاح حالهم والمحافظة عليهم وشراء ما يلزمهم من المؤونة من طعام من كسوة، فخلف الغازي بأهله خير فقد غزا. انظر الحكمة التشريع، سبحان الله. المجاهد لا يقلقه شيء إذا ذهب إلى الجهاد ما دام في سبيل الله إلا أهله، ليس دائما يكون عنده ولد كبير يرعاهم ولا جار ثقة ولا أخ ولا أب، فإذا سمع الناس هذا النص حينئذ فإنهم سيعينون المجاهد ويقول له اطمئن سنخلفك في أهلك بخير. وحمى المجاهد، وحمى الرب عرض المجاهد لدرجة أن من راود أهله وتلاعب بعرض المجاهد حتى واقع أهل المجاهد وهو في الغزو فكأنما واقع أمه، لحديث مر معكم في سنن أبي داود حرمة نساء المجاهدين، نعم، كحرمة أمهاتكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف حمى زوجة المجاهد وبناته إذا راح إلى الجهاد بأن صانهم بهذا التحريم الشديد والوعيد الأكيد، وكذا حث الناس على الاعتناء بأهله وقال لهم إن فعلتم إما جهزتموه أو خلفتموه في أهله بخير فلكم ثواب غزوته، فكأنكم غزوتم مع أنكم قاعدون مستريحون في فيء وظل وماء وطعام وشراب ونحو ذلك. كذلك نبشر إخواننا طلبة العلم مع قلتهم في هذا الزمان، قد انصرفوا للدنيا كما ترونهم، ما يأتي شبه عذر إلا تمسك به وانفض عن الحلقة إلا ما رحم الله. نبشرهم أن لكم وأنتم تحت سقف هذا المسجد وفوق بساطه مستريحين الحمد لله، التكييف البارد ولا حر ولا شق للخنادق ولا ضرب بالمدافع والبنادق لكم بالضبط ثواب المجاهد وأنتم تستمعون. كيف وأنتم في العشر من الحجة اللي العامل فيها أفضل من المجاهد إلا يخرج برجل ماله ونفسه؟ واستنبط ذلك العلامة الفقيه المعروف ابن عثيمين بما ذكرت لكم سابقا، فقال لقوم، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلو نفر من كل فرقة طائفة ليتفقه في الدين إيش؟ وننذر قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن عندنا شيء آخر يجزي عن الجهاد، ما هو؟ ها؟ تفقه. تستكثر يا أخي، تشغل سيارتك من دار 7 كيلو وتأتي هنا لا تستكثر. الصحابة سافروا مع النبي إلى تبوك في حر، وتثاقل المنافقون وقتها، فلا تثاقل. سيارة تكييف والمسجد مكيف، وتسمع دقائق معدودة وترجع بأجر مثل المجاهد، ما أعظم هذا. وأظن هذه الأجور التي يحملها الطالب العلم في صدره بسبب سماع العلم هي سبب ما انتقل به في حياته من أحوال كانت تأتيه من غموم أو هموم، ثم الآن هو في ديمومة لصدر منشرح وراحة بال لا يعلمها إلا الرحيم الرحمن. سبب ذلك أن الأجور عظيمة دخلت قلبه بسبب طلبه العلم، كفرت سيئاته وأرضت ربه عنه. فتجد طالب العلم دائما منشرح، هو العالم قلبه منشرح، سبحان الله، انشراح لا يشبه ما كان فيه في الأول، مع كونه يظن أنه الآن هو في مستراح وأن عنده وظيفة وعنده، لكن يجد الفرق بعد طلب العلم. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على ذلك.
آمين.
نعم، حديث اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور
الخراساني ثقة وهو مصنف معروف.
قال: أنبأنا ابن وهب.
ابن وهب عبد الله ابن وهب القرشي ثقة حافظ.
قال أخبرني عمرو بن الحارث.
عمرو بن الحارث الأنصاري ثقة فقيه عابد.
عن يزيد بن أبي حبيب
الأزدي ثقة فقيه وكان يرسل.
عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري.
عن يزيد ابن أبي سعيد مولى المهري، هذا ترجمته ايش قال فيها؟ لأن عندي أنا هنا تباين، لا شك هو متباينين اثنين، فهذا الأول ثقة فقيه وكان يرسل، الثاني مقبول، الثاني مقبول وهو مجهول حتى يتابع، هكذا ذكر الحافظ ابن حجر. نعم.
قال عن أبيه،
أبوه وهو أبو سعيد المهري مقبول.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير، كان له مثل نصف أجر الخارج.
نعم. طيب، والده وإن كان مقبول لكن روى عنه جمع من إيش؟ وروى عنه جمع ثقات، وقد وثقه ابن حبان، والابن هذا وإن كان مقبول لكن تابعه يحيى بن أبي كثير. حدثني أبو سعيد، فالحديث حسن، ولذلك حسنه شيخ العلامة ناصر الدين رحمه الله، وقد خرجه مسلم في صحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه. فعند مسلم تابعه يحيى بن كثير عن أبي سعيد المهري. وفيه من الفقه فضل القاعد الذي يخلف أهل الغازي، قال: ليخرج من كل رجلين رجل، وقد قال الله تعالى في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ثم جاء الأمر بالذين للذين لم ينفروا أن يطلبوا العلم. ثم أيضا جاء هنا الأمر فقال: ليخرج من كل رجلين رجل. وكان في ذاك الوقت يجزئ هذا، لأن الخليفة أو الأمير يجيش الجيش بحسب الحاجة والاستخبارات وما يستخبر به عن قوة الجيش اللي أمامه. فذاك كان يصلح هذا، لا يجي واحد يعمم هذا، بمعنى أنه يجي في عصرنا هذا الجيش 100,000 أو الناس سكان 100,000 كلهم يستطيعون جهده، يقول يلا 50 أطلعون. ذاك كان يصلح وقتها أن يكون في كل رجل من كل رجلين رجل. فقال: ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال القاعد: انتبه، أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، كان له مثل نصف أجر الخارج. وهذا خرجه مسلم في صحيح، فكان له هذا الأجر بأن يكون له مثل أجر نصف أجر الخارج، مثل نصف أجر الخارج، وهذا فضل عظيم. طيب، والحديث الأول أصح منه وهو في البخاري، والثاني في مسلم، فإن النبي قال فيه: من خلفه في أهله بخير فكأنما عيش فقد غزا. وهذا ظاهره الغزو الكامل. فإذا قلنا تعارض ذا وذا فالأول أصح، أنه في البخاري الأول أصح. الثاني باب في الجرأة.
قال: باب في الجرأة والجبن. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح.
عبد الله بن الجراح التميمي، وهو صدوق يخطئ.
عن عبد الله بن يزيد
العدوي، ثقة فاضل.
عن موسى بن علي بن رباح
اللخمي، وهو صدوق ربما أخطأ.
عن أبيه،
أبوه علي بن رباح اللخمي، ثقة.
عن عبد العزيز بن مروان
المدني، كان صدوقا. نعم.
قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث سنده حسن، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شر النفس في كل خطبة. النفس لها شر، فلا بد أن تدعو الله أن يجنبك شر نفسك، فكيف بالله عليك؟ إذا تعاون شر النفس عاون الشيطان. نعم، لمت الشيطان، ما منكم من أحد له قرين. عاون الهوى وصديق السوء ومحركات الفتن وقلة العبادة عند العبد التي يقوى بها ليعصم من الفتن، مع قلة التزود من طلب العلم وترك أذكار الصباح والمساء، فكيف يكون منتهى هذا العبد بالله؟ ها؟ كيف كم يحيط به؟ شر النفس، الهوى، الشيطان، صديق السوء، مهيجات الفتن من حوله، وضعف في التعبد. كل ما تنظر لي حامل جوال، لا يقرأ قرآن ولا يسبح ولا يكبر. ها؟ كيف النجاة بالله؟ ولا يدعو الله بالثبات، ولا عنده أذكار صباح ومساء، هذا يخاف عليه قبل وفاته. فمن ما ينقذه طلب العلم مثلا، فيعرف شرور النفس التي منها الشح الهالع والجبن الخالع فيتقيها. من غير طلب العلم ما يعرف أن الإنسان فيه شر، وأن من شر الشرور، من شر الشرور فيه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. نسأل الله العافية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من البخل، اللهم، ويستعيذ من الجبن، كلاهما كان يستعيذ منهما. فهنا حذر وذكر في حديث آخر العلاج، وهو الاستعاذة ودعاء الله أن يجنبك إياهما. فإن البخل هو منع الحق الواجب، والشح أشد من البخل الذي يمنع من إخراج الحق الواجب، بل قد يدعو الشح إلى التطلع إلى مفاهيم الغير وسلبه، كما قال في الشح: دعاهم لأن يسفكوا إيش؟ دماءهم، وهو أشد من إيش؟ من البخل. وحينئذ ينبغي للمسلم أن يجتنب البخل، والذي هو والذي أشد منه الشح. في آخر الزمان يلقى الشح، وهذا عام، فسيلقى الشح في المعونة. يتصل إنسان بإنسان: عاوني والله، أنا من فاضي، معليش مشغول. طيب يا شيخ، سوي لنا كذا درس، ما أقدر في الشهر مرة. يشح بالعلم، يشح بوقته من خدمة أخيه، يشح بماله، يشح بأخلاقه، فهو أشد من البخل وعم منه. وقال: جبن خالع. الجبن هو الخوف من الإقدام على ما ينبغي الإقدام عليه، ما ينبغي الإقدام عليه، الخوف والذعر، فيصل إلى حد الجزع والضجر، كأنه من الخوف شديد الشديد يريد قلبه أن ينخلع من صدره، نسأل الله العافية. إذن هذا تحذير مما يعرض الإنسان من نوازع الأفكار وضعف القلب عند الخوف أو عند الإنفاق. فعند الإنفاق يشتد عليه الشح فيجعله هالع، ذو هلع، وهو الجزع، أصل هلع الجزع. ويشتد عليه الأفكار عند إيش؟ عندما يقبل ويقدم في الجهاد. وراك ولد الآن، إذا مت في الجهاد من يرعى أولادك؟ وتقدر تسوي أشياء خير ثاني، تنفق في الجهاد، ليش رحت بدلك تقاتل؟ ها، خوفه الشيطان حتى يطوي قلبه. لكن هذا الجهاد المشروع. فكنت أسمع الحزبيون مثل سلمان العودة يدعو للجهاد البدعي والانقلاب على الحكام، فكنت أسمعه قديما وهو ينادي في رفاقه، مرحلة كان فيها خارجي لأنه تحولت له مراحل، هو فيقول: أصبح الواحد منا يخاف على فلته، يخاف على زوجته، يخاف على سيارته، يخاف يخاف يخاف. يريد ماذا؟ تجريء الناس على ولاة الأمر والخروج عليهم. ويقول: أنتم جبناء. إذا ليس هذا الجبن المقصود في محله، يعني في الجهاد الشرعي، وليس أن يتهم الذي يترك خروج الحكام لأنه أطاع الرحمن في ترك الخروج إيش عليهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر هذا يعتبر جبن، هذا واجب. فإن من خرج على إيش على جماعة عقيدة الشبر فمات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية. نعم. الحديث البعدة
قال رحمه الله: باب في قوله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح
القرشي وثقة.
قال: أخبرنا ابن وهب
وعبد الله بن وهب القرشي ثقة حافظ عابد.
قال: عن حيوة بن شريح وابن لهيعة
التجيبي ومن لهيعة التجيبي وثقة ثبت فقيه ومن لهيعة معروف هو صدوق.
قال: وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب،
لكنه اختلط. وابن لهيعة متابع له، ويزيد بن أبي حبيب هو سويد، يزيد بن سويد الأزدي وهو ثقة فقيه.
عن أسلم أبي عمران
ثقة.
قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصق ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مه لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام، قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها، فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى دفن بالقسطنطينية.
نعم. هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه فضل ما أنزل الله من الحديث في بيان سبب النزول، فإنه يبين معاني القرآن. فإن من نظر إلى ظاهر هذه الآية ظن أنها فقط تتكلم عن الإنكار على الانتحار وقتل النفس، وأن هذا هو المقصود، بل أنه قد جاء في هذا الحديث ما يبين سبب نزول قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وهو ما قاله أسلم أبو عمران أنه قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، أي القسطنطينية، يعني كانوا مستعدين للقتال منتظرين لخروج المسلمين، ملصقون ظهورهم بجدار البلدة. نعم. فحمل رجل على العدو لأنه واحد ودخل، فقالوا: مه زجرا، يلقي بنفسه التهلكة، واحد والجيش أمامه وهو داخل فيهم. فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام. خلاص أظهر الإسلام، قال: نقيم في بيوتنا ونصلح في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيديكم للتهلكة. إذن أصبح ما هو الإلقاء بيد للتهلكة؟ الإقامة في أموالهم وإصلاحها وترك الجهاد، فسمى ترك الجهاد تهلكة. ولكن إرادة الجهاد تارة أن يكون تهلكة، وتركه يكون تهلكة. ففصل لي: إذا قامت شرائطه صار ترك تهلك صحيح، إذا تخلف شرط من شرائطه كالقوة ليرهب بها عدو الله صار بدعيا وصار تهلكة، كالثورات اللي في ليبيا وسوريا ونحوها. شيخنا الفوزان قال لهم: ترى هذا فساد، فصاروا يتهكمون فيه، فصاروا يتهكمون فيه. فبعضهم صار يقول: أن هؤلاء اللي يقولون هو أو غير الشيخ يقولون الجهاد في سوريا فساد، هؤلاء محنطين ما يدرون الواقع ولا يدرون. وقد ناقشت بعضهم في هذا، كيف تخلفت شرائطه، كيف تقول محنطين؟ هذا الفقه الصحيح. وذلك لما تركوا وما يشتهون دمروا أنفسهم، دمروا غيرهم، نسأل الله العافية. واذكر امرأة من حما اتصلت على عدنان عرعور تسبه سبا شديدا، أي تدعو عليه دعاء شديد، الله يدمرك، الله لا يوفقك، تقول له يعني ألقيت بأولادنا التهلكة، فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، دمرت علينا معيشتنا، جاهدوا جاهدوا. مساكين والله أطاعوه هو وامثاله، صار هو يتمرغ في نعيم الفنادق الفخمة والسيارات والهذا، وهذه اللي فاقدة زوجها واللي مهدوم بيتها ومهدوم مطبخها لا إله إلا الله، وهذا سبعة أيتام أبوهم مات ويتكفون، صاروا شحاذين بعد أبوهم، شحاذين هذا هم اللي عايشين فيها، هم اللي عايشين في هذا. بعد أن ينتهي لقاء اليوم إن شاء الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، ونلتقيكم إن شاء الله بعد صلاة الفجر، فآمل أن تصلوا الفجر هنا لأن الدرس مباشر بعد الفجر، لا تأخروا عن ذلك، وناموا مبكرين وكونوا مكبرين، فإن ما كبر مكبر ولا أهل مهل إلا بشر بالجنة كما في الحديث الحسن، فلا تنسوا التكبير حتى تبشروا بجنات النعيم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، خاصة في هذه الأيام العشر المباركة أكثروا فيها من التكبير، والحمد لله رب العالمين.